بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في موارد الشك في الظهور، وقلنا أن موارد الشك في الظهور ثلاثة. الأول منها قال المصنف بجريان أصالة الظهور بلا خلاف فيه. نعم، الخلاف في أنه هل تجري بمعونة أصالة عدم القرينة أم لا. أما في المورد الثاني وهو احتمال أو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فقال على أساس أصالة الحقيقة من باب التعبد فنقول بجريانه كذلك، وإن قلنا على أساس الكاشف النوعي فلا نقول بالجريان. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ملتزم على أساس الظهور كاشف النوعي عن المراد المتكلم. الفرض الثالث أو الصورة الثالثة، إذا كان الشك في الظهور من جهة عدم وجود المقتضي له، أي من جهة الشك في أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حتى يصبح لديه ظهور لولائي، نتمسك به أم لا؟ حينئذ قلنا بأنه لا يمكن جريان أصالة الظهور على أساس أن الحجية ثابتة لما له الظهور. وأما إذا كان مشكوك أصل الظهور فيه فلا يمكن جريان ماذا؟ فلا يمكن جريان أصالة الظهور. وقلنا أن الظن بالظهور لا ينفع في المقام لعدم حجية مطلق الظن كما تقدم، وكذلك لم يقم دليل معتبر على اتباع الظن الحاصل أو الظن الموجب للظهور بالخصوص. فحينئذ نقول الظهور إما أن يحصل به القاض أو قيام دليل معتبر وفي المقام مفقود، وكذلك الظن بالظهور في المورد بأن يقال بأنه إذا شك فإذا ظننت بالظهور فخذ به، هذا أيضا لم يقم عليه دليل بالخصوص. فبالتالي نقول لا يمكن التمسك بأصالة الظهور في المقام لعدم تحقق موضوعها. ولكن الأعلام رضوان الله تعالى عليهم تطرقوا في موارد الشك في الظهور من جهة الشك ومن جهة الجهل في المعنى الموضوع له اللفظ، تمسكوا بقول اللغوي، قالوا بأن الظن الحاصل من قول اللغوي في الحقيقة يكون حجة على أساس قيام الدليل المعتبر على الأخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي. فحينئذ يقال إذا تعين لنا مداليل الألفاظ من جهة قول اللغوي فهو وإن كان مفيدا للظن، ولكن الظن المستفاد من قوله حجة يؤخذ به على أساس قيام الدليل المعتبر عليه. وما يمكن أن يكون دليلا على حجية قول اللغوي وبالتالي يكون الظن الحاصل من قوله ظن معتبر يؤخذ به، وبالتالي يكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى وتجري أصالة الظهور، ها هنا يمكن أن يستدل له ثلاثة. الأول اتفاق العلماء، فأنه قد اتفق العلماء رضوان الله تعالى عليهم بل اتفاق جميع العلماء على الأخذ على الأخذ بقول اللغوي فيكون قوله حجة. الدليل الثاني سيرة العقلاء أو بناء العقلاء على الأخذ بقول اللغوي، وبما أن هذا البناء مما لم يردع عنه من قبل الشارع فهو مضات من قبلهم. الدليل الثالث الإجماع المدعى من السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه على الأخذ بقول اللغوي لتعيين مدلول الألفاظ أو لتعيين الأوضاع. أنا ناس الدفتر معي فأنا اكتبت ورقة خاصة بالمشروع. هذه أدلة ثلاث يستدل بها على حجية قول اللغوي، ولكن يمكن الجواب عن هذه الوجوه الثلاث. أما بالنسبة إلى الوجه الأول ألا وهو اتفاق العلماء على الأخذ بقول اللغوي في تعيين ماذا؟ في تعيين مدلول الألفاظ، يقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، إذا قال اللغوي كذلك فيكون قوله حجة لأجل اتفاق العلماء على ذلك فيقام. ويناقش في هذا الدليل بعدة وجوه. الوجه الأول أننا لا نسلم أصل هذا الاتفاق، فإن اتفاق العلماء على هذا القول عهدته على مدعيه، فلا بد من إقامة الدليل على حصول هذا الاتفاق. هذا أول. ثانيا، ما المراد من الاتفاق عندما يقال اتفق العلماء؟ هل المراد من ذلك اتفاقهم قولا؟ هذا هو المراد من عندما يقال اتفق العلماء على الأخذ بقول ماذا؟ على الأخذ بقول اللغوي. هل المراد منهم الاتفاق قولا، أو أن المراد منه الاتفاق عملا، أنهم في مقام العمل يأخذون في بقول اللغوي؟ فإن كان المراد منه هو الاتفاق قولا، فلا ريب ولا إشكال أنه لا دليل على حجية ما يقع عليه هذا الاتفاق ما لم يرجع إلى الإجماع. إذا ما أرجعنا هذا الإجماع، عفوا ما أرجعنا، إذا ما أرجعنا هذا الاتفاق أي اتفاق العلماء قولا إلى الإجماع، ما عندنا دليل على اعتبار هذا الاتفاق. شنو هذا الدليل على أنه هذا الاتفاق حجة؟ إذن لابد وأن نقول إذا لم يرجع هذا الاتفاق إلى الإجماع فليس هنالك دليل على حجية ما وقع عليه هذا الاتفاق. فإذا اتفقوا على حجية قول اللغوي في الحق على أنه الأخذ بقول اللغوي لا حجية فيه، وإذا رجع إلى الإجماع فحينئذ لا وجه لجعل هذا الدليل في مقابل الدليل الثالث الآتي مناقشته، وهو الإجماع المدعى من السيد المرتضى. لأنه أنتوا إذا أرجعنا هذا الاتفاق إلى الإجماع القولي، يعني إلى الإجماع إلى الاتفاق القولي ويرجع إلى الإجماع بعد أن لم يكن في مقابل الإجماع شيء، فحينئذ لا معنى لجعل هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل الإجماع، بل لا بد من الاستدلال عليه بالإجماع. إذن هذا الدليل إما أنه لا حجية في هذا الاتفاق، إما أنه على الاتفاق القولي، إما لا حجية فيه، وإما أن يرجع إلى الإجماع، فحينئذ يناقش بمناقشات ماذا؟ بمناقشات الإجماع. هذا إذا كان المراد من الاتفاق الاتفاق القولي، اتفق العلماء قولا. وإن كان المراد من الاتفاق اتفاق عملا، فيقال أن العلماء اتفقوا في مقام العمل أنه سيرتهم على العمل والأخذ بقول اللغوي، فيقال أن سيرتهم هذه إما أن ترجع إلى سيرة العقلاء بما هم عقلاء، أي أن العلماء بما هم عقلاء يأخذون بقول ماذا؟ بقول اللغوي، وبالتالي لا وجه لجعل هذا الدليل في مقابل الدليل الثاني ألا وهو سيرة العقلاء على الأخذ بقول اللغوي، فيناقش بتلك المناقشة. ما يصير أن تجعلون هذا الدليل في قبال ذلك، بل هذا الدليل بعد عمل، بعد أن قلنا بأن المراد من الاتفاق هو اتفاقهم عملا أي سيرتهم، فسيرة العلماء تارى بما هم عقلاء فترجع إلى سيرة العقلاء حينئذ، فلماذا أن يجعل هذا الدليل في مقابل سيرة العقلاء؟ وإن كان المراد من اتفاقهم عملا أي سيرتهم بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء. فبالتالي لازمه أن يكون الدليل على الأخذ بقول اللغوي هي السيرة المتشرعة بما هم ماذا؟ بما هم متشرعة. هذا لابد أن يكون. يعني محصل الدليل أن نستدل بسيرة المتشرعة على الأخذ بقول اللغوي. شلون نستدل بسيرة المتشرعة؟ من جهة اتفاق العلماء عملا، لأن أرجعنا اتفاق العلماء عملا إلى سيرتهم المتشرع بما هم متدينون بما هم متشرعون، يأخذون بقول اللغوي في تعيين الأوضاع هكذا. واضح؟ فنقول أنه لم يقم دليل، لم يثبت لدينا بأن سيرة المتشرع بما هم متشرعة قائمة على الأخذ ماذا؟ على الأخذ بقول اللغة. يعني من حيث كونهم متشرعة، ومن حيث أنهم عقلاء، لا، من حيث هم متشرع، يعني ينطلقون في الأخذ بقول اللغوي بما هم متدينون، أي أن هذه السيرة جارية وقد تسلمت يدا بيد من المعصوم، هكذا حتى تكون سيرة متشرعة بما هم يعني كأنما مأخوذة من الدين، وهذا لم يثبت. بل أقصى ما في اتفاق العلماء عملان أنها دليل لبي، وهذا الدليل اللبي ليس إلا شنو؟ إلا اتفاقهم عملان. هذه السيرة فليس لها لسان تحكي عن أمر، فإذا لم يكن لها لسان من أين لنا أن نعين بأنه هذه السيرة وهذا الاتفاق اتفاق بما هم متشرعة؟ من أين لنا؟ مرة يأتي هذا الاتفاق يأتي بدليل لفظي، هذا الدليل نستشف منه ماذا؟ أنهم قد وصل إليهم بما أنهم ماذا؟ متشرعون. هذا في الحقيقة ما ثابت، لأنه احنا فرضنا أنها سيرة، أي اتفاق عملي. الاتفاق العملي لا لسان له، قد يكون اتفاقهم لا بما هم متشرع بل بما هم عقلاء، فحينئذ لا بد أن نلاحظ ماذا؟ لاحظ سيرة العقلاء، هذا أولا. ثانيا، حب سلمنا أن سيرة المتشرع بما هم متشرع على الأخذ بقول اللغوي، ولكن لا ريب ولا إشكال أن سيرة المتشرع دليل لبي يختصر فيه على المقدار ماذا؟ على المقدار المتيقن. فلا بد فيه ماذا؟ من اعتبار بعض شروط ماذا؟ بعض شروط الشهادة، لأن هذا اللغوي شو يسوي مولانا؟ يريد يشهد بأن هذا اللفظ موضوع ماذا؟ موضوع لهذا المعنى. فحينئذ لا بد من توفر شرائط ماذا؟ من شرائط الشهادة، لأنه هذا يأخذون به بما هم متدينون، فلا بد من اعتبار عدالة ماذا؟ اعتبار عدالة اللغوي. بل إذا قلنا بكفايته في الموضوعات الخارجية، خبر الواحد في الموضوعات الخارجية لا بد من اعتبار عدالته، وأما إذا لم نقل بكفايته فحينئذ لا بد من وجود ماذا؟ شاهدين، أي عدلين حسب الفرق. مع أننا نجد بأنه يؤخذ أو يمكن أن يرجع، يعني سيرتهم أن لا، يعني لا يخطر في أذهانهم أن يكون اللغوي عادلا، بل أن لا يكون مسلما. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه السيرة، هذا الاتفاق العملي، أي بما هم سيرة متشرعة مما لا يمكن الالتزام به. هذا كله بحسب دليل الأول، وهو اتفاق ماذا؟ اتفاق العلماء. الدليل الثاني وهو سيرة العقلاء، بأنه يقال أولا أن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بقول اللغوي بما هو لغوي في تعيين مدليل ماذا؟ في تعيين مدليل الألفاظ. وبما أن هذه السيرة مما لم يردع عنها فهي منضاة من قبل الشارع، فيكون قول لغوي حجة لقيام سيرة العقلاء عليه من هذه. وكذلك اتفاق العلماء قلنا أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى سيرته العلماء بما هم عقلاء، فهو تمسك بالسيرة العقلائية على هذا الأساس. ولكن يمكن مناقشة هذا الوجه، أي الاستدلال بالسيرة العقلائية. أقول لك صاحبة السنين وين؟ أنه الاستدلال، فهذا ما بينا بقى الحال. فالسيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول اللغوي بما هو لغوي، وهذه السيرة منضاد فتكون حجة. لكن يقال في مناقشة هذا الدليل بعدة أمور. أولا أنه في الحقيقة لم يثبت أن سيرة العقلاء على الأخذ بقول اللغوي بما هو لغوي، هذا لم يثبت لدينا. بل الثابت لدينا أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بقول أهل الخبرة. واضح؟ قائمة على ماذا؟ على الأخذ بقول أهل الخبرة. نعم اللغوي قد يقال أنه من مصادق ماذا؟ من مصادق تلك الكبرة الكلية، وهي شنو؟ أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بقول ماذا؟ بقول اللغوي على قول أهل الخبرة، وهذا من مصادق تلك الكبرى. فحينئذ لم يثبت لدينا بأنه دليل خاص على أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بقول اللغوي، بل هي قائمة على الأخذ ماذا؟ على الأخذ بقول أهل الخبرة بما هم أهل الخبرة. فحتى بعد ذلك نلاحظ أنه قول اللغوي قد يكون من أهل ماذا؟ من أهل الخبرة. فسيرة العقلاء ليس دليلا على أصل قول اللغوي كما يدعونه. هم يريدون أن يثبتوا بأن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بقول شنو؟ قول اللغوي بما هو ماذا؟ بما هو لغوي، مع أنه لم يثبت لدينا هكذا سيرة، بل السيرة ثابتة على الأخذ بشنو؟ بكلام أو قول أهل برأي أهل الخبرة بما هم أهل الخبرة. فحينئذ إذا أخذوا بقول اللغوي لا من حيث كونه لغويا، بل من حيث كونه مصداقا لتلك الكبرى، وهذا غير المدعى الذي يريدون أن يثبتوه. واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة الأولى. ثانيا أن سيرة العقلاء التي قلنا بأنها جارية على الأخذ بقول أهل الخبرة لا نسلم أنها جارية على الأخذ بقول أهل الخبرة مطلقا، بل أن ما يأخذون بقول أهل الخبرة بما يوجب حصول الوثوق والاطمئنان هو مطلقا. واضح؟ فلو سلمنا أن قول اللغوي من حيث كونه أهل الخبرة فلا نسلم أنه هذه الكبرى الكلية مأخوذ على إطلاقها وسريانها، ألا وهو حجية قول أهل الخبرة مطلقا وإن لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان. ولا ريب ولا إشكال بأنه لا يحصل الوثوق والاطمئنان من قول واحد من أهل شنو؟ من أهل اللغة. هذا اللغوي قول واحد من أهل اللغة لا يحصل من عنده الوثوق والاطمئنان، لا ريب ولا إشكال في ذلك، مع أنهم يدعون في الحقيقة مقتضى استدلالهم أنه نأخذ بقول شنو؟ بقول اللغوي مطلقا أوجب حصول الاطمئنان أو لم يوجب حصول الاطمئنان، مع أنه قلنا أنه أولا لم تقم السيرة على قول اللغوي بما هو لغوي بل بما هو من أهل الخبرة، ولكن لا مطلقا، أي أنه السيرة جارية على الأخذ برأي أهل الخبرة بما هم مطلقا، بما هم أهل الخبرة، بل بما يوجب حصول الوثوق والإطمئنان. فإن لم يحصل الوثوق والإطمئنان من قول أهل الخبرة فلا تجري السيرة العقلاء على ذلك. ولا ريب ولا إشكال أنه بقول واحد، أولا هم استدلالهم على أن قول اللغوي حجة، حجة مطلقا وإن لم يحصل منه الوثوق والإطمئنان. ولا ريب ولا إشكال أن قول اللغوي الواحد لا يحصل منه الوثوق والإطمئنان. نعم جماعة منهم إذا قالوا بأنه هذا الموضوع، مثلا إذا قالوا بأنه في تعيين مدليل الألفاظ الجماعة قد يحصل من عندهم الوثوق والإطمئنان، ولكن حينئذ بعد ذلك نقول أنه ليس الدليل حينئذ هو قول اللغوي، بل الدليل هو الوثوق والإطمئنان حصل لدينا من أقوال هؤلاء الوثوق والإطمئنان. ولا ريب ولا إشكال أن الوثوق والإطمئنان حجة في مورده مطلقا، وبالتالي كون هذا اللفظ ظاهرا في هذا المعنى لا من جهة ماذا؟ لا من جهة قول اللغوي، بل من جهة حصول الوثوق والإطمئنان. نعم قول اللغوي من مقدمات حصول ماذا؟ من حصول الوثوق والإطمئنان. فالدليل المباشر حينئذ هو الوثوق والإطمئنان. واضح؟ هذا هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هو بعد أن قلنا أن قول اللغوي في الحقيقة لا يؤخذ به من حيث كونه لغويا، بل من حيث كونه مصداقا وصغرى لكبرى كونه من أهل الخبرة، لكن لا نسلم أن قول اللغوي أو أن اللغوي من أهل الخبرة. توضيع ذلك أنه تارة نقول أن الذي أنه ها هنا في تعيين الألفاظ على قسمين، تارة تعيين الألفاظ من حيث كونها موضوعة للمعاني، وأخرى تعيين الألفاظ في الحقيقة أو تعيين المعاني أو مدليل الألفاظ من حيث كونها موارد لاستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الذي يكون نافعا لنا هو تعيين الأوضاع، ولكن اللغوي لا يعين لنا الأوضاع في الحقيقة، لا يقال أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، بل إنما هو يشخص موارد استعمال اللفظ، وين استعمل هذا اللفظ، بأي معنى استعمل. لاحظتم؟ فحينئذ هذا اللغوي إنما يكون من أهل الخبرة في تعيين موارد الاستعمال، لا أن يكون من أهل الخبرة في تعيين ماذا؟ المعاني الوضعية للألفاظ. والشاهد على هذا أي أن القول اللغوي في الحقيقة إنما هو في تشخيص موارد الاستعمال لا في تعيين مدى تعيين الأوضاع، أنه نجدهم في كتبهم اللغوية لم يجعلوا هنالك علامات لتمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية، بل يذكرون جملة من المعاني، تلك المعاني لا ريب ولا إشكال أنها بعضها معان مجازية لا تتميز عن معانيها ماذا؟ عن معانيها الحقيقية. فإذن اللغوي وظيفته يقول أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى واستعمل في ذلك المعنى واستعمل في ذلك المعنى، أما أيهما المعنى الحقيقي وأيهما المعنى المجازي فليس من وظيفة قول اللغوي، وهذا لا ينفعنا في المقام، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة ماذا؟ أعم من الحقيقة والمجاز. فلا يمكن من قول اللغوي تعيين الظهور اللولائي، حتى يمكن أنه ماذا أن نقول بأن هذا الظهور حجة. لاحظتم؟ إن قلت بأنه لا في الحقيقة هنالك تعيين، وهو عندما يقال بأن هذا اللفظ معناه كذا، أول المعاني هي المعاني الحقيقية، وأما باقي المعاني فهي معاني مجازية، فهو كأنما هنالك تسالم عندهم بهذه الصورة، فحينئذ هنالك تعيين، هنالك تميز، هنالك علامة بحيث يتميز بها المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. إن قلت قلنا هذا الكلام ليس بصحيح، إذ لم يرد تصريحا من اللغويين بأنهم يذكرون شنو المعاني الحقيقية في بداية تشخيص موارد استعمالهم، وأما الباقي فهي معاني مجازية، بل ينتقض عليهم بالألفاظ المشتركة، لأنه هناك كثير من الألفاظ المشتركة يذكرون لها معاني متعددة. لا ريب ولا إشكال أنه ليس المعنى الأول هو خصوصا، ليس المعنى الحقيقي هو خصوص المعنى الأول، بل كل معانيه هي معاني حقيقية. فإذا هذا الدليل وهو السيرة غير تام على قول اللغوي بما هو لغوي، واضح؟ وإذا قلنا بتماميته فبتماميته من باب حجية أهل الخبرة بما يوجب حصول الوثوق والإطمئنان، فهو استدلال بالإطمئنان والوثوق لا بالظن الحاصل من قول اللغوي. هذا هو الدليل الثاني. أما الدليل الثالث ألا وهو الإجماع المدعى الذي ادعاه السيد المرتضى، فيمكن أن يجاب عنه بأن هذا الإجماع إجماعا منقولا، والإجماع المنقول ليس بحجة، والمحصل منه غير حاصل، فبالتالي لا يمكن أن نسلم بهذا الإجماع. وثانيا لو قلنا بحجية الإجماع مطلقا فكذلك لا نسلم حجية الإجماع في المقام، وذلك أنه إذا قلنا بحجية الإجماع المنقول أو بحجية الإجماع مطلقا فإنما نقول به على أساس أحد أمرين على سبيل منع الخلو، إما أن نقول على أساس الإجماع الدخولي، وهو أن الإمام داخل في ضمن المجمعين فبالتالي نقول بحجية الإجماع، وإما على أساس أن الإجماع يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم، وكلاهما غير متحقق في موارد كون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية. قد يكون هذا الإجماع العلماء الجاري بما أنه ماذا؟ أنه جرى هذا الإجماع ونقل هذا الإجماع من أقوالهم على أساس ماذا؟ احتمال المدركية، على أساس قول حجية أهل شنو؟ حجية قول اللغوي، وقد تبين لدينا بأن القول اللغوي ليس بحجة، فبالتالي لا يكون الإجماع حجة في المقام. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في حجية ماذا؟ قول اللغوي، وتبين أن قول اللغوي من حيث كونه لغويان لا يكون حجة، فنحتاج إلى الإطمئنان أو الوثوق في تعيين المعاني الوضعية للألفاظ، فإذا حصل منه بها ونعمد، وإذا لم يحصل فلا يكون حجة، وإذا حصل فيكون الدليل على الظهور أو على هذا من جهة حصول الإطمئنان والوثوق. قال
أي كل ما قاله هو في تعيين الأوضاع،
لو إذا قاله في تعيين الأوضاع يعني لا مطلقا، هذا الموجود في كتبه من المنجد ومن القاموس كذا، إذا قال بأن هذا هو تعيين، نعم هذا قول اللغوي في تعيين معنى بريك، وإلا كثير من الإشكالات لا ترد عليهم إذا قلنا بأنه إذا صرح. لاحظتم؟ طبعا إذا صرح، حتى إذا صرح من أين لك أن تقول بأن هذا قوله حجة؟ خليه صرح،
لابد يكون من أهل الخبرة. إذا كان من أهل الخبرة نيجي نقول سيرة العقلاء على الأخذ بقول أهل الخبرة مطلقا، أو إذا حصل الوثوق والاطمئنان ونفس الكلام حتى لو صرح على عين وعراء مثل الطبيب. فالرجوع إلى الطبيب بما أنه يحصل الوثوق والاطمئنان بأنه هذا من هذا الباب. خالد ها؟
إيه. لا يذكر المعاني ما يقول ومن المجاز كذا ومن المجاز كذا. هذا شو مضمون
أكيد؟ أول الكلام أنه هذا تشخيصاته، ثم أنه هذا يستكشف من عنده أنه هو ذكر معان حقيقة تكون بعضها معان حقيقية معروفة. يعني هذا مثل لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس معروف، واستعماله في الرجل الشجاع مجاز، هذا قد يكون معروف. فكثير منه قد يكون من المتداول من الألفاظ قد يكون له معان حقيقية ومجازية معروفة، إنما الكلام في غيرها، في أنه لو عين من نفس قوله لا من جهة ماذا، لا من جهة المعروفية والمشهورية بأن هذه معاني حقيقية أو تلك مجاز. قال نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي، وبالتالي الظن بالوضع كاف على أساس حجية قوله، بالخصوص في تعيين الأوضاع. واستدلالهم أولا باتفاق العلماء، هذا أول الدليل الأول، بل العقلاء هذا الدليل الثاني على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج عندما يحتاج بأن يقول له هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، ذاك يقول لا ليس بظاهر، يقول بأنه فلان اللغوي يقول بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى فلم تأتي بقرينة على خلافه، فحينئذ نتمسك بالظهور الأولى. يقول في مقام الاحتجاج بلا إنكار، ذاك لم يقل له بأنه هذا قوله حجة، لاحظتم؟ بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. وعن بعض، هذا الدليل الثالث، دعوى الإجماع على ذلك، وفيه هذا راح يناقش تلك الأدلة، إن اتفاق العلماء ممنوع، هذا هو الدليل الأول، ولو سلم اتفاق العلماء فغير مفيد، لأنه أنتم في الحقيقة شنو قيمة اتفاق العلماء؟ إما أن يرجع إلى الاتفاق القولي أو إلى الاتفاق العملي. إذا رجع إلى الاتفاق القولي فهو اتفاق القولي من حيث هو اتفاق قولي لا قيمة له، ما لم يرجع إلى الإجماع. إذا رجع إلى الإجماع فيكون لا يكون دليلا في مقابل الإجماع، وإن كان اتفاقا عمليا فهو أما سيرة عقلائية وأما سيرة متشرعة. سيرة متشرعة غير تافة سيرة عقلاء، إذا كان سيرة عقلاء لا يجعل دليلا في مقابل سيرة العقلاء. قال فغير مفيد، مع أن المتيقن منه هذا هو السيرة المتشرعة. يعني يقول إذا أرجعنا إلى سيرة العقلاء إلى الإجماع القولي إلى الاتفاق القولي خلاص دخلنا في الإجماع، هو هنا مجمل العبارة. إذا أرجعنا إلى الاتفاق العملي، إذا سيرة العقلاء راح يرجع في من؟ في الدليل الثاني. إذا كان لا سيرة متشرعة، هذا هو هنا سيرة المتشرعة. بما هو متشرعة؟ مع أن المتيقن من سيرة متشرعة أي الاتفاق، لأن أرجع لها للسيرة، هو الرجوع إلى قول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. واضح؟ هذا على أساس السيرة المتشرعة. وأما سيرة العقلاء فقلنا النقاش فيها كذا. زين. والإجماع المحصل، هذا هو النقاش في الوجه الثالث وهو الاستدلال بالإجماع. والإجماع المحصل الذي نقول بحجيته غير حاصل، والمنقول منه غير مقبول، خصوصا لو سلمنا بحجيته وقلنا بحجية الإجماع مطلقا حتى المنقول منه أنه في المقام لا يجب، لأنه قد نحتمل المدركية، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب جل المجمعين لولا الكل هو ماذا؟ هو اعتقاد أنه، أي القول بأنه اعتقاد أنه أي أن القول اللغوي حجة مما اتفق عليه العقلاء، من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها. إذن إذا سيرة عقلاء خلاص نحن نناقش احنا في سيرة العقلاء أنه لا من حيث كون القول اللغوي بل من باب شنو؟ الرجوع إلى أهل الخبرة. والمتيقن من ذلك أنه أولا ليس من كونه قولا لغوي بما هو لغوي بل بما هما مصداق من مصادر تلك الكبرى. ثانيا أنه المتيقن من رجوع إلى أهل الخبرة وما إذا أوجب حصول الوثوق والاطمئنان. ولا ريب ولا إشكال أن الواحد من قول اللغوي زين لا يحصل منه الوثوق والاطمئنان، ومدعاهم حجية قول اللغوي مطلقا وإن لم يوجب حصول الوثوق والاطمئنان. قال والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع إلى قول اللغوي بما أنه من أهل الخبرة أو إلى أهل الخبرة بما يوجب الوثوق والإطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، ما عندنا هذا الوثوق، بل أنهم يقولون بحجية مدعاهم القول بحجية القول اللغوي مطلقا، وهذا خلاف مدعانا أنه نرجع إلى قول أهل القول اللغوي من باب أهل الخبرة إذا حصل منهم الوثوق والإطمئنان. هم يقولون لا أقول اللغوي حجة مطلقا حصل منه الوثوق أو لم يحصل. بعد نقول لا بل أكثر منهم أنه بالنسبة إلى قول اللغوي فهو من أهل الخبرة في تعيين موارد الاستعمال لا في تعيين الأوضاع، والنافع لنا هو تعيين الأوضاع لا تعيين موارد الاستعمال. بل لا يكون اللغوي من أهل الخبرة فلا يكون مصداقا من مصادق تلك الكبرى الكلية من أهل الخبرة ذلك، أي من أهل الخبرة بالأوضاع بل من تشخيص موارد الاستعمال، بل إنما هو من أهل الخبرة من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة. شنو هم هذا اللغوي؟ أن همه ضبط موارد استعمال اللام لا شنو همه ضبط موارد وتعيين ماذا المعاني الموضوع لها اللام لا تعيين أي لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيها حقيقة أو مجازا. وإلا لو كان همهم والشاهد على أنه ليس همه ماذا إنما همهم تعيين موارد الاستعمال لكان لو كان همهم تعيين المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية لوضعوا علامات، قالوا ترى هذا علامة على أنه هذا معنى حقيقي وذاك معنى يميز، ما وضعوا في كتبهم هذا. وإلا لو كان همهم تعيين منها الحقيقي عن المجازي لوضعوا لذلك علامة. إن قلت أن العلامة ذكره أولا أنه يذكر أولا قلت هذا ليس بعلامة لأنه لم يصرحوا بهذا المعنى، وثانيا أنه الانتقاض بالمشترك، وليس ذكره أولا علامة على كون اللفظ حقيقة فيه لأنه لم يصرحوا بذلك، بل للانتقاض بالمشترك. إن قلت أنه إذا لم نرجع إلى قول اللغوي ينسد باب شنو باب العلم، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لإنسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة، لا يوجب هذا الكلام لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام موجود. شنو قيمته؟ يمكن لنا معرفة الأحكام من غير ماذا تعيين أو الأخذ بقول اللغوي كما لا يخفى، مع ومع الانسداد كان قوله إذا أفاد الظن. لو سلمتم الانسداد حينئذ نحن أيضا نسلم معكم الانسداد على عين وعلى رأس، سلمنا ولكن نقول بحجية مطلق الظن وقول اللغوي ما يوجب الظن خلي يوجب الظن في الموت، نقول بحجيته ولكن لا من حيث الدليل الخاص بل من جهة انسداد باب العين بعد. قال ومع الانسداد لو سلمتم لنا ذلك كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا ذلك المورد. نرجع إلى الظن وينتهي المجيب. قال نعم لو كان هنالك دليل على اعتبار قوله لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة للعلة. بعبارة أخرى نعم لو كان هنالك دليل على اعتبار الظن الحاصل من قول اللغوي لا يبعد أن نقول بأن انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له ترى على نحو الحكمة، لأنه يقول لو لم نأخذ به لن سد باب العلم، لا على نحو ماذا؟ على نحو العلة، فيدور مداره. لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة. شنو فائدتكم إذا لم يكن قوله حجة؟ فإنه يقال مع هذا أي مع القول بعدم حجيته لا يكاد تخفى الفائدة في مراجعة كتب اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، يعني يحصل لنا الوثوق والإطمئنان من اتفاقهم وأشباه ذلك من قول اللغويين، يحصل لنا القطع بأن هذا المعنى من شنو؟ بأنه هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ. وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في هذا المعنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم نقطع بأنه حقيقة فيه أو مجازا. ما يحتاج نستفيد من كلماتهم أنه يحصل لنا كأنما قرينة مقامية على أن هذا اللفظ ظاهر، وقلنا بأن الظهور قد يكون مستنده القرينة العامة وقد يكون مستنده القرينة الخاصة، وإن لم نقل بأن هذا المعنى الحقيقة هو مجازي لا نحتاج إلى ذلك. بعد مراجعة قولهم يحصل لنا القطع بأن هذا اللفظ ظاهر باعتبار قيام القرينة على ماذا؟ على ظهور اللفظ فيه كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في مقام ماذا؟ في مقام الفتوى. هذا تمام الكلام في قول اللغوي، وإن شاء الله تعالى بعد العطلة الصيفية ونسألكم الدعاء في الإجماع المنقول.